أخي الكريم، تسجيلات النور الإسلامية تقدم.
الحمد لله على نعمه التي لا توافى، ومزيده الذي لا يكافى. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله عند كل نعمة. اللهم ربنا لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا طيبا كثيرا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو عامة أو خاصة، أو حي أو ميت، أو شاهد أو غائب. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت ربنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى. أيها الإخوة في الله، وعندما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يربي صحبه، كانت طرائقه في تربيتهم متنوعة، وأساليبه في تعليمهم متفننة، فكان يربيهم بالقصة. وعندما يربي صلى الله عليه وسلم بالقصة، فإنه لا يذكر أخبار الماضية، ولكن سننا ربانية باقية. فإليكم قصة من قصص رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كان يحدث بها أصحابه ليقفوا على عجائبها ويستفيدوا من دروسها. كان يقول: حدثوا عن بني إسرائيل فإنه كانت فيهم الأعاجيب. قصة هي قصة الابتلاء في حياة كل إنسان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إنها قصة النعمة يوم تقابل بالجحود أو تتلقى بالشكور. إنها قصة يختصر فيها العمل والجزاء اختصارا. إنها قصة وفي القصة عبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. حدث صلى الله عليه وسلم فقال: كان في بني إسرائيل 3 نفر: أبرص وأقرع وأعمى. ثم بدا لله أن يبتليهم، فأرسل إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أعجب إليك؟ أمنيتك. السؤال الذي إذا سألت لم تسأل غيره. قال: لون حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس به. فمسح فبرئ وأعطي لونا حسنا. قال: أي المال أعجب إليك؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشرا وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أعجب إليك؟ حاجتك. قال: شعر حسن. شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس به. فمسح فبرئ وأعطي شعرا حسنا. ثم قال له الملك: أي المال أعجب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه ناقة دافعة وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أعجب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري. فمسح فرد الله إليه بصرا. قال: أي المال أعجب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا وقال: بارك الله لك فيها. فنتج هذان وولد هذا، فإذا للأبرص واد من الإبل، وإذا للذي كان أقرعا واد من البقر، وإذا للذي كان أعمى واد من الغنم. لقد بورك في المال وتمت النعمة، فإذا الأبرص وضيء الجلد حسن اللون كثير المال، وإذا الأقرع ذو شعر حسن ومال وفير، وإذا الأعمى قد عاد مبصرا وكثر ماله. ولكن الابتلاء لما يتم بعد، فقد عاد الملك لكن بصورة أخرى. عاد الملك إلى الذي كان أبرصا على صورته، رجلا أبرصا فقيرا، وجعل يخاطب هذا الذي كان يوما ما أبرص وكان يوما ما فقيرا. فقال: رجل فقير وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والمال الوفير بعيرا أتبلغ به في سفري. إنه سؤال يخاطب أعماق هذا الشخص ومكامن شعوره، ويذكره بحاله يوما وحاجته يوما. ولكن هذا السؤال لم يحرك فيه ساكنا، فقابل النعمة بالجحود فقال: إن الحقوق كثيرة، إن الحقوق كثيرة. هذا الجواب ورثه الأبرص إلى التجار في كل زمان: الالتزامات كثيرة. الالتزامات كثيرة والحقوق كثيرة. قال: ألم تكن أبرص يقذرك الناس فأعطاك الله اللون الحسن، وكنت فقيرا فآتاك الله المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. إن الذي دعا له يوما ومسحه فعاد معافا غنيا يقول له اليوم: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأقرع فقال له مثل ما قال للأبرص، فأجابه كما أجابه الأبرص بسواء، فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى على صورته وهيئته، أعمى فقير ابن سبيل، فقال: رجل أعمى وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك وآتاك المال شاة أتبلغ بها في سفري. فماذا قال؟ هل قال الحقوق كثيرة أو الالتزامات كثيرة؟ لقد تذكر نعمة الله يوم ذكرها وشكرها يوم أعطيها. قال: نعم، كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فوالله لا أجهدك من هذا المال شيئا، فخذ ما شئت، فخذ ما شئت. فقال: بارك الله لك في مالك، فإنما ابتليتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذه القصة لهؤلاء النفر الثلاثة قصة تتكرر بكل الدهور، تتكرر في المجتمعات والدول والأفراد. إن قصة الأبرص والأقرع هي قصة سبأ الذين قال الله فيهم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فهل استقبلوا هذا الرزق بالشكر؟ كلا، فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. أهذا جزاؤهم؟ نعم، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور؟ إن قصة الأبرص والأقرع هي قصة كل قرية تكفر آلاء الله ولا تشكر نعمه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هي قصة تتكرر بتكرر الدهور وتتعاقب بتعاقب الأزمان. فقصة الأقرع والأبرص هي قصة لبنان، هذا البلد الذي كان بلد الطل والندى بلد الأرز والبرتقال، بلد البحر والجبل والبقاع. هذا البلد الذي كنا إذا حدثنا عنه يقال إنه البلد الديمقراطي الوحيد في العالم العربي، وإن أعلى نسبة في التعليم في العالم العربي في لبنان، وإن كانت الخيرات تجبى إليه من كل مكان، ولكن الذين كانوا ينظرون ببصيرة كانوا يقولون إن جراثيم أوروبا قد سمنت في لبنان، وقاذوراتها قد ضخمت في لبنان، وإن ما يرى هناك يفوق ما يرى في دول الكفر. فماذا أصبح حاله؟ ألبس لبوس الجوع والخوف، فإذا هو منذ نحو 17 سنة في هرج وأمر مريج، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. بلد تفشل فيه المفاوضات وتفلس له كل الوساطات، لا يدرى إلى أين يسير ولا في أي غاية سينتهي. إنها قصة الأقرع والأبرص، قصة النعمة التي كفرت ولم تشكر، إن قصة الأقرع والأبرص والأعمى تتكرر في مجتمعنا هذا مجتمعا وأفرادا. أما مجتمعا فلما ننسى بعد، يوم كانت هذه البلد مجدبة يضرب أهلها كل سبيل يلتقطون رزقهم من لهوات البحور وأصقاع الأرض، يوم كان أهلها يسيحون في الهند والعراق ومصر والشام ويعيش وسط الجزيرة مساغب ومجاعات، لما ننسى بعد ذلك، فالذين عاشوا هذه الظروف لا يزالون أحياء يذكرون ما جرى. فما أصبح حال هذا المجتمع؟ إنها نعمة نسأل الله أن يوزعنا شكرها. إذا دخلت الأسواق وجدت خيرات الدنيا تحمل إلينا، وإذا جلسنا إلى موائدنا وجدنا ثمار الأرض كلها تقطف على موائدنا، نعيش وبلا مبالغة كما يعيش الملوك، لنا قصور نسميها فلل، ولنا مراكب وطيئة نسميها سيارات، ونعيش أمنا وارفا لا يخشى ذو المال وهو يمتد على فراشه ويضع رأسه على وسادته أن يصبح ولا مال له، لا يخشى أن تؤمن ممتلكاته ولا تصادر ثرواته. نعيش وإذا أهل البلاد الذين كنا نبحث عن أرزاقنا في بلادهم يعيشون بيننا يبحثون عن رزقهم في بلدنا. أما على مستوى الأفراد فكم من أفراد لفظتهم قراهم عالة لا مال لهم، أصبحوا اليوم يحسبون ثرواتهم بأرقام فلكية، كانت ثرواتهم بالقروش فإذا هي مئات الملايين. هذا عطاؤنا، فهل يقابل بالشكور؟ إن علينا أيها الإخوة أن نتلقى رزق الله بحفاوة ونعمته بشكر. ينبغي أن نجدد في النفوس استشعار هذه النعمة، وعندما نتقلب في هذا النعيم علينا أن نبدأ بمواساة من يستحقون المواساة، وهم عندنا وبيننا ليسوا بعيدين عنا. أين هم؟ إنهم في الشقوق التي كنا نسكن فيها قبل أن ننداح في هذه الأحياء الراقية، إنهم في البويتات الشعبية التي تعبس جدرانها بشقوقها في وجوههم إذا نظروا إليها، إنهم أسر في بلدنا هذا ومجتمعنا هذا يغلقون بيوتهم على مسغبة وفقر. نقول إنا لا نشعر بوجودهم، وكيف نشعر إذا كنا نعيش في هذه القصور؟ هل ننتظر منهم أن يعيشوا بيننا فيها؟ إن أحدهم إذا أخبر بإيجار قصر من هذه القصور فقيل له إنه ب60,000 يصاب بالدوار، ويظن أن 60,000 تكفيه عمره كله ليس سنته. نعيش في أبراج عاجية ونقول ليس في بلدنا فقراء؟ وإذا أصاب الإنسان يمين حنث فيها قال لم أجد من يأخذ كفارة اليمين. نعيش في عزلة عن معاناة هؤلاء ثم نقول لا فقراء عندنا؟ أيها الأحبة في الله، لولا كراهية ابتذال المنبر بالحكايات والواقعات لطرقت أسماعكم الآن قصص موجعة لأسر تعيش الكفاف ودون الكفاف في مجتمعنا هذا، ولتقرب الصورة لكم ليفكر كل منا بما يواجه حاجياته في شهره. إنه يواجهها بالألوف التي يستلمها منتظمة، إن أسرا تواجه هذه الحاجيات عينها ولكن بلا مورد، بلا ألوف منتظمة، ولكن بقروش تصلها صدقات من المحسنين. يكفي أن تعلموا أن أسرا لا تزال تقتات من حفنات أرز جمعتموها في رمضان السالف في هذه القربة، وهي تنتظر حفنات أخرى. لنفكر في أسرة تعيش بلا عائل، عائلها في السجن أو في القبر، ثم تواجه حاجيات مجتمع ثري يلزمها ليس بالضروريات ولكن بالحاجيات، كيف سيكون حالها؟ إنا لن نقوم بدور جهة وكل إليها عمل، ولكن دورنا سيكون هنا الدلالة على هؤلاء لمن شاء الدلالة عليهم، وإيصال الصدقات العينية ككفارات الأيمان. وعندما ينشط البعض لمعرفة حال هؤلاء فلن يتهم هذا الكلام بالمبالغة ولكن بالقصور وتصوير بعض الحقيقة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. أيها الإخوة المؤمنون الموحدون، أيها الإخوة في الله، بين حين وآخر تبث فينا أخبار لا ندري من ينشيها، لكننا ندري من يفشيها. يفشيها قوم من أهل النوايا الطيبة والمقاصد الحسنة، يرون أن عملهم ذلك دعوة لله عز وجل، أعني بذلك غرائب الأخبار. وقد من قيل من طلب التوحيد بالكلام تزندق، ومن طلب الحديث بالغريب كذب. أخبار من فصيلة ورقة نخلة مكتوب عليها الله، الله مكتوبة على ورقة نخلة آية، لكنها موجهة إلى المتعلمين وليس إلى الأميين وإلى الناطقين بالعربية وفقط. أخبار من فصيلة دجاجة باضت بيضة، فإذا مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا ندري عندما تبيض الدجاجة هذه البيضة، فهل يراد لنا أن نفهم أن هذه الآية للدجاج؟ أم لذلك الفلاح البسيط الذي عثر على البيضة؟ أخبار من هذا النوع أقول لا ندري من ينشيها، لكننا نعلم من يفشيها. أهل النوايا الطيبة الذين تلقفوا آخر دفعة من هذه الأخبار، آخر دفعة من هذه الأخبار، الرئة، رئة الإنسان مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبلغ الحماس بطيب القلوب إلى أن يلونوها بالأقلام الملونة ويلصقوها في المساجد، ثم يكتبوا تحتها هذه من أعظم الأدلة والبراهين على قبول الدعوة إلى الإسلام. الدعوة إلى الإسلام أعظم براهينها يبقى مطمورا 14 قرنا حتى يكتشف بالرسم بالكمبيوتر. أعظم البراهين للإسلام لا يكتشف إلا الجراح، أعظم البراهين للإسلام لا يتوصل إليه إلا عن طريق علم التشريح. أي إيمان هذا الذي يربى بمثل هذه العجائب والغرائب؟ إنه إيمان ساذج بسيط يشد بخيوط العنكبوت. أيها الإخوة المسلمون، إنا نحن المسلمين نحمل للدنيا أعظم وأصح حقيقة، وهي عبودية ما في الكون لخالقه وحده. إنا نحن المسلمين نري البشرية أجلى وأوضح برهان، وهو آيات الله ومخلوقاته. إن فتح بصائر الناس على عظمة خلق الخالق جل جلاله لا يحتاج إلى خلوة في المختبرات، ولا رسم بالحاسبات، ولا تكبير بالمجاهر والمكبرات. إنه يحتاج منا إلى أن نرفع عن أعين الناس بلادة الاعتياد وهمود الإلف والتكرار، لنري الناس هذا الكون كله كأنهم يرونه أول مرة، فيروا الكون معملا كبيرا وكتابا مفتوحا لا تزال صفحاته تفتح على كل آية عجيبة موحية. نري الناس السماء، هذه السماء بأبعادها البعيدة وأجرامها العديدة، من الذي رفعها بلا عمد وبث فيها النجوم بلا عدد؟ من شد سماكها وأجرى أفلاكها وأودع فيها هذا الجمال والجلال؟ خلق من هذا؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ثم اسأل نفسك، هل عشت ليل الصحراء؟ هل رأيت النجوم المتكاثرة فيها؟ فرأيت مهرجان الحياة في السماء؟ هل رأيت النجمة المنفردة تومض لك على استحياء تلتفت إليها فتخبو وتخفت، وتلتفت عنها فتسطع وتلمع؟ هل رأيت كهذا زينة وجمالا؟ فخلق من هذا؟ إنه خلق من قال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. هذه الأرض أرضك التي قرر قرارها ومد بساطها ووطئت أكنافها وبسقت جبالها، فإذا هي مهيئة لحياة بني آدم ومعاشه. من الذي دحاها؟ من الذي أخرج منها ماءها ومرعاها؟ ذلكم الله خالق كل شيء، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم انظر إلى لطف الباري بك في رحلتك من العدم إلى الوجود. يوم كان الإنسان نطفة في قرار مكين، في ظلمات ثلاث، ينشأ خلقا من بعد خلق، حتى إذا استوى في الأرحام خلقه واستوفى في الأحشاء قراره وتم أمده فيها ومدته، تضايقت به الأحشاء التي أكنت، وتزلزل ذلك القرار المكين الذي آواه ليرسل إليه رسالة أن مقامك هنا قد انتهى، ولك دار خلقت لتخرج إليها فاخرج. فتتضايق به الأحشاء ويتزلزل القرار المكين ليبدأ رحلته على الأرض ليخرج إلى الدار التي خلق ليعيش فيها ويبتلى ويختبر ويمتحن. فمن الذي أقره في الأحشاء يوم كان في حاجة إلى القرار وأخرجه منها يوم صار متهيئا للخروج؟ من الذي أكنه بعلمه وأخرجه بعلمه؟ لطف من هذا وخلق من هذا وعلم من هذا؟ إنه الذي يعلم ما تحمل من أنثى، إنه الذي قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، الذي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أيها الإخوة الموحدون، هذا الكون يفتح على آيات الله ومخلوقاته، لا يحتاج النظر فيه إلى شديد ذكاء أو كبير عناء، لا يحتاج إلى تسقط أخبار لا ندري صحتها ولا نعلم ثبوتها، لا يحتاج منا إلى أن نربي الناس على هذا النوع من الآيات المختلقة في الغالب. ما مصير إيمان يشاد على هذا ثم يتبين بعد حين أن القصة مختلقة والحكاية مفترى؟ ما بالنا لا نتربى بتربية القرآن وأدب القرآن يوم كان يلفت الناس إلى أعظم الآيات في الوجود، أوضحها وأجلاها وأبينها، ينظر إليها البسيط الساذج والعبقري الشديد الذكاء فيرون فيها جميعا عظمة من خلقها وحكمة من أبدعها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت؟ آيات يراها الخلق أجمعون، ليست آيات موجهة للفلاسفة ولا للأذكياء ولا لنوع من الناس، ولكنها آيات للناس، كل الناس. إن آيات الله في كونه تتجدد لنا مع انشقاق كل فجر وإشراق كل شمس، مع كل صباح يغشانا بنوره، وإقبال كل ليل يلفنا بظلامه، مع الماء القراح الذي نشربه والجنى الطيب الذي نأكله. إن النظر إلى آيات الله لا يحتاج منا إلى أن نستجدي أصحاب المعامل والمختبرات، ولكن يحتاج منا إلى فتح منافذ الإدراك ورفع الغشاوة عن الأبصار والبصائر، حتى إذا نظرت باعتبار ارتجف الوجدان ووجف القلب وأشرقت على النفس المعرفة المؤثرة والإدراك المستيقن بأن هذا الكون لم يخلق على هذا الإعجاز عبثا، ولم يشد بهذه العظمة باطلا، ولم تبث فيه الحياة لعبا، فتنطق الألسنة بما نطقت به ألسنة عباد الله الصالحين الذين ذكر الله خبرهم بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. إن هذا النظر أثر هذا اليقين ومعرفة الغاية من الخلق. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وخلفائه الراشدين، وسائر الصحابة أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، ولا تول عليهم شرارهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، إخوة العقيدة، أحييكم بتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني أشكر الله تبارك وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على ما من به من هذه الفرصة الطيبة للقاء بهذه الوجوه الطيبة الكريمة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياها في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك أشكر لإخوتي في هذا المسجد، وخاصة الأخ عبد الرحمن، على حسن ظنهم بي، وإن كان من يأتي من خارج الرياض ليحاضر فيه كجالب تمر إلى هجر، ولكن هكذا أحسن الأخوة الظن فجزاهم الله خير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم وصائبة وفق سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أما من ناحية الموضوع، فهل نحن بحاجة إلى الحديث عن مسؤولية المسلم عن دينه؟ هل هناك ضرورة ملحة أن نبين للناس أن لهذا الدين مسؤولية على أصحابه؟ الجواب ألف نعم. إن هذا الدين هو زمام المسؤولية في كل شيء، ورسوله صلوات الله وسلامه عليه هو أعظم من قام بهذه المسؤولية على وجه الإطلاق، وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أعظم جيل قام بالمسؤولية الشرعية في أجيال هذه الأمة.